قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كمتابعة لما بدأناه من دروس أصول التفسير، كان من أصول التفسير تفسير كتاب الله عز وجل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضربت لذلك أمثلة متعددة. وكمواصلة في هذا الباب أقول وبالله تعالى التوفيق، قد تكون هناك آيات يفيد ظاهرها معنى معينا من المعاني، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح غير هذا المعنى المتبادر، توضح معنى آخر غير هذا المعنى المتبادر للذهن. أسبق التنويه على بعض ذلك، فمنه قوله تعالى نساؤكم حرث، قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالآية إذا عملنا بعمومها اعتزلنا النساء بكل صور الاعتزال، اعتزلنا النوم معهن، اعتزلنا الأكل معهن، اعتزلنا الشرب معهن، بل اعتزلنا السكن معهن. وقد كان اليهود يفعلون ذلك، كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها، ومنهم من كان يخرجها من البيت. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت المرأة من نسائه حائضا أمرها أن تلقي على نفسها شيئا ويباشرها من فوق الإزار. فعلم بذلك أن المراد بالاعتزال في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيط ليس المراد العموم، إنما المراد بعض أنواع الاعتزال، هو اعتزال الجماع. وكذلك قوله تعالى في كتابه الكريم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قوله تعالى أن من العلماء من يقول معناها كيف، فيقول فأتوا حرثكم أن شئتم معناها كيف شئتم. وفي التحرير ذهب الطبري رحمه الله تعالى إلى أن معنى كلمة أن من أي وجه، كقوله تعالى فأنا تصرفون فأنا تؤفكون. أن تصرفون وبعد أن اتضحت لكم الآيات، فمن أي وجه تصرفوا عن الإيمان إلى الكفر، وقد سدت كل الأبواب إلى الكفر، قطعت كل الحجج التي تتوصلون بها إلى استجازة الكفر. فكلمة أن التحرير الذي اختاره الطبري في شأنها أن معناها من أي وجه، فقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أي من أي وجه شئتم. قد يقول قائل إن الآية تجوز الإتيان في الدبر، وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث عدة في تحريم المنع، منع الإتيان من الدبر، وإن كانت مفاريدها لا تخلو من مقال، لكنها بمجموعها تقوى ويمنع إتيان المرأة في الدبر. هذا وينضم إلى ذلك شيء من الآية نفسها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهل الحرث إلا موطن الزرع، فأتوا حرثكم أن شئتم. قل الحرث موطن الزرع، يعني الفرج هو المحل الذي يخرج الولد. فحمل من الآية نفسها المعنى المراد. وعلى هذا أمثلة كثيرة ذكرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكما لا يخفى عليكم أن الله قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي فليس عليكم إثم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قد يفهم شخص من الآية الكريمة أن القصر لا يكون إلا عند الخوف من فتنة الكفار، من أن يصرفوك عن دينك، أو عند الخوف من أذى الكفار، أن يؤذونك. فقال الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ظاهره يفيد أن القصر لا يكون إلا عند الفتنة. ولكن سأل سائل عمر رضي الله عنه عن ذلك، فقال: كيف يا أمير المؤمنين، كيف نقصر والله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، كيف وقد أمن الناس؟ فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام دافعت الإشكال في قوله أن يفتنكم الذين كفروا، ذلكم المقيد للقصر بأنه عند خوف الفتنة من الكفار. هذا وأيضا على هذه الشاكلة أمور كثيرة وضحها الرسول، والآيات لا تفهم آنذاك على ظاهرها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمعنى الآية أن الذين آمنوا ولبسوا، أي خلطوا إيمانهم بظلم، ليس لهم الأمن وليسوا هم من المهتدين. ولكن الصحابة شقت عليهم الآية الكريمة، فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال: ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا قول العبد الصالح لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين أن المراد بالظلم هنا الشرك، وكان من قواعد أهل السنة والجماعة في أبواب المعتقد كما لا يخفى عليكم أن هناك ظلم دون ظلم، وشرك أكبر وشرك أصغر، وكفر دون كفر، ونفاق عمل ونفاق اعتقاد. فالظاهر من الآية أن أي ظلم ينفي الأمن وينفي الاهتداء، ولكن بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هو الشرك. وعلى هذا أيضا، على هذا الغرار أمور أخرى، كقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. من المعنيون بالمتقين؟ الذين يتقبل الله منهم. من هم المتقون؟ وما الذي اتقوه حتى يتقبل الله منهم؟ هل هم الذين اتقوا كل شيء، كل صغير وكل كبير؟ هذا يستحيل أن يوجد في البشر غير الرسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لذا فإن فريقا من المفسرين قالوا في تفسير قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، أن المتقين هنا هم الذين اتقوا الشرك، هم الذين اتقوا الشرك. وأضاف بعضهم، أعني بعض المفسرين، أنهم الذين اتقوا الشرك والكبائر، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فاللمم لن يستطيعوا أن يتقوه. اللمم كالنظرة وزلات الألسن والبطش باليد أحيانا ونحو ذلك، لن يستطيع أحد أن يتقيه للأحاديث المذكورة. فقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، وإن كانت التقوى على عمومها، لكن في هذه الحال إن كانت التقوى على عمومها لكن في هذه الحال حملت على معنى معينا هذا بنا إلى اختياره، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أمور أخرى كثيرة على هذا الغرار، إشكالات قد أوردها بعض النصارى، نصارى نجران، على المغيرة بن شعبة إذ كان أميرا فيهم، تأمير النبي صلى الله عليه وسلم له، فسأله نصارى نجران عن قوله تعالى: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قالوا: مريم هي بنت عمران، هي أخت هارون، وموسى ابن عمران وأخ لهارون. هذا يقتضي أن موسى أخ لمريم، للاشتراك في الأب والاشتراك في الأخ. فسأل المغيرة بن شعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. فبين الرسول حقيقة الأمر، وهذا يدفع التفسير الذي ذهب إليه عدد من المفسرين بأن قوله تعالى: يا أخت هارون، يعنون به يا شبيهة هارون في العبادة، يا سمية هارون في العبادة. فهذا مدفوع بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما يقولون بل أفضل من قولهم: قطع جهيزة قول كل خطيب. فكذا والله أعلم. كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فالمعنى أن أي شخص سيناقش الحساب سيعذب. فعائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف من نوقش الحساب عذب؟ يا رسول الله، والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني تعني أن هناك حساب، ومعنى أن هناك حساب والرجل الذي سيحاسب الحساب اليسير هو الذي تلقى الكتاب باليمين، فكيف ذلك ومن نوقش الحساب عذب. ففسر النبي الحساب بالعرض، عرض الأعمال على الشخص، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، مجرد العرض. يقول ربنا سبحانه أنا ستطوى عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أنا سترطوها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا يفيد أن الحساب هو العرض. فأنت قد تكون مجهز لإجابات تظن أن السائل سيسألك عنها في الدنيا، أنت ذاهب إلى مكان معين للمحاسبة، ومجهز أجوبة لبعض الأسئلة، فتفاجأ بأسئلة غير تلك الأسئلة التي أنت متوقعها، تفاجأ بأمور لم تكن لك على بال، فتعرض نفسك للمؤاخذة وللمعاتبة وللعقاب. شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المراد بالحساب هو عرض الأعمال، والله أعلم. قد يأتي في الآية أكثر من وجه للتفسير، ويكون قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في تفسيرها، فيدخل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أصالة في التفسير، ولكنه لا ينفي ما سواه. وقد تقدمت لذلك أمثلة كقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وليس معنى ذلك أن الحج يقتصر على عرفات، إنما المعنى أن أعظم شيء في الحج هو عرفة. وقد تقدم أيضا مثال آخر لذلك، بل أمثلة أخرى لذلك، كقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير المعيشة الضنك بما يحسن بمجموع طرقه ألا وهو عذاب القبر. ولكن لا يمنع أن تكون ولا يعوذ بالله هناك معيشة ضنك غير عذاب القبر للمعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر، وردت أخبار أخر عن بعض الصحابة في ذلك أو عن بعض التابعين أو من الإسرائيليات. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في قوله عليه صلوات الله وسلامه لا تكونوا كالذين أذوا موسى فبرأه الله، قال كان موسى عليه السلام رجلا حيا لا يغتسل عريانا لحيائه، وكان الإسرائيليون يغتسلون عوراتا، فانتقدوا موسى. أنتم تعرفون أن الناس إذا كانوا في باطل أحب أن يكون الجميع في هذا الباطل. وقد قال تعالى وهو شاهد لما ذكر الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ورد عن عثمان رضي الله عنه في تفسيرها أنه قال ودت الزانية لو زنت النسوة كلهن، وود السارق المحدود أن لو سرق الناس كلهم، يعني السارق قطعت يده سيعير من بين الناس فيتمنى أن كل الناس يكونوا حرامية وتقطع أيديهم ويسرقوا حتى لا يعير من بينهم، كما يحدث مثلا إذا قيل لطالب أنت رسبت في المدرسة، قال أنا وحدي، قيل له أنت وحدك، فيتنكد نكدا عظيما. لكن إذا سأل قال أنا وحدي، قلت له كل المدرسة رسبت، خلص كل المدرسة رسبت، هانت عليه المسألة، هان عليه الخطب. الشاهد أن الإسرائيليين عيروا موسى عليه السلام وطعنوا فيه وفي وجاهته وفي رجولته، وقالوا ما يمنعه من الاغتسال معنا إلا أنه رجل آدر، يعني عظيم الخصية جدا، شاذ في هذا الباب. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئه، فذهب يغتسل عريانا بعيدا عن أعين الناس، واستتر بصخرة كبيرة، حجر كبير، وضع عليه الثياب واغتسل خلفه. فبينما هو يغتسل عريانا إذ الحجر يطير بثوبه يجري، إن سأل سائل كيف ذلك قل الله على كل شيء قدير. هو يجري وراء الحجر ويضرب فيه بالعصا، والعصا يؤثر فيه، ويقول ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، والحجر يجري يجري، إلى أن وصل إلى الإسرائيليين فرأوه على أكمل خلق وعلى أحسن حال، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. فهذه صورة من صور تبرئة الله عز وجل لموسى عليه السلام. ولا يمنع أيضا أن يكون رب العزة سبحانه برأه في مواطن أخر، وقد ورد في الموقوفات أو المقطوعات أو الإسرائيليات أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، وقد نصب له قارون فخا، يعني تآمر قارون مؤامرة، فقام موسى خطيبا خطب الناس خطبة بليغة، فأبكاهم وسالت دموعهم على لحاه. فلما انصرف، أو عفوا قبيل الانصراف وفي الخطبة ناس يبكون، قام قارون فقال، رفع يده، يا كليم الله، لي سؤال يا كليم الله. قال ما سؤالك؟ قال سؤالي عن الثيب الزاني، ما حكم الزاني المحصن، المحصن إذا زنى، متزوج إذا زنى، ما عقوبته؟ قال عقوبته الرجم. فقال يا كليم الله، انظر ما تقول، تأكد من كلامك. فقال عقوبته الرجم. فكررها قارون ثلاثا، يا كليم الله، ما عقوبة الزاني المحصن؟ قال الرجم. قال إذن فاسمع. فقامت امرأة واتهمت موسى أمام الجموع الغفيرة بالزنا، أنه زنى بها. فقال موسى عليه السلام، أناشدك بالذي أنزل التوراة والألواح، أقد كان هذا؟ قالت لا والله ما حدث، ما دمت قد ناشدتني، ولكن قارون أعطاني 2000 من الدنانير حتى أقول مقولتي التي قلتها. فبرأ الله موسى من التهمة التي نسبها إليه واتهمه بها قارون الطاغي الباغي. فلا يمنع أن يدخل هذا في التفسير، لأن العبرة بالعموم، فما دمنا نجد للقول بالعموم مساغا عملنا به. وكما سلف، فإن تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل أصالة في الآية الكريمة، ولكن هل تقتصر الآية الكريمة عليه أم أنها يدخل في تفسيرها غير المأسور عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجدنا لذلك بابا؟ والله تعالى أعلى وأعلم. فالحاصل أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين كثيرا من الكتاب العزيز، تبين أو تخصص المطلق، تخصص العام، تقيد المطلق. هذا قد يكون الحديث شبيها بتفسير الآية، ولكن ليس هناك نص خاص بأن الحديث هو تفسير للآية. فمثال شهير لذلك قصة أصحاب الأخدود، قصة الغلام والملك والساحر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة في حديث طويل من حديث صهيب وفي صحيح مسلم، حديث طويل. خدت الأخاديد وحفرت وأضرمت فيها النيران وعرض عليها أهل الإيمان، زما قالوا آمنا برب الغلام، فمن ثبت على إيمانه ألقوه في هذه النار إلى آخر ذلك حديث الرسول. لكن هل هناك ربط الحديث بالآية أم أنه مجرد تشابه؟ يعني الآيات الكريمات فيها قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، سياقها يشبه سياق الحديث، لكن ليس في الحديث نفسه أي شيء يدل على أنه مرتبط بالآيات. ليس هناك في الحديث أي شيء يدل على أن الرسول ذكر الآيات عند تفسيره. فلا مانع أن يساق هذا الحديث عند تفسير الآية من غير تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أننا لن نتقول على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يقال وقد ورد في الباب ما أخرجه مسلم كشيء شبيه بما هو في تفسير الآية. هنا لفتة ذات أهمية متعلقة بالحديث وتصحيحه ومصطلحات الحديث. في هذا الباب كثيرا ما يورد المفسرون زيادات يدرجها بعض الرواة على كلام حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. مثال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها، إن في الجنة لشجرة يسير راكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. في بعض الروايات: وهي شجرة الخلد، وهي شجرة الخلد. كثيرا ما تكون هذه الألفاظ الزائدة مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في زيادة أخرى والقول فيها والخلاف قوي في نفس الحديث: واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. إن في الجنة لا شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وكذلك في هذا الصدد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد حين يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته فيستهل صارخا إلا ما كان من مريم وابنها ذهب يطعن فطعن في الحجاب. وأقرأه إن شئتم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أي كأن هذا استجابة لماذا؟ لقوله تعالى لدعاء أم مريم لما قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكثيرا ما تكون هذه زيادات مدرجة ليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا اطلاعك مثلا في تفسير كتفسير ابن كثير ترى أن ابن كثير يذكر حديثا، وبعد ذلك وأنت تبحث تجد الحديث في الصحيحين، فتتعجب من ابن كثير لماذا أهمل حديث الصحيحين وقدم رواية ابن أبي حاتم مع تعرضها للضعف لوجود رجل ضعيف بإسنادها. إذا دققت النظر في المتن الذي أورده الحافظ ابن كثير تجد هناك زيادة ليست في الصحيحين متعلقة بتفسير الآية، الصحيحان لم يورداها ولكن ابن أبي حاتم أدخلها ضمنا، أو أحد الرواة عند ابن أبي حاتم أدخلها ضمنا في متن هذا الحديث، فظن فأوردها ابن أبي حاتم للحسية المذكورة أنها تفسير للآية المباركة، وأعرض عن رواية الصحيحين لعدم وجود هذه الزيادة فيها. فليتفطن لمثل ذلك، قد يكون الحديث مشابها للآية ولكن ليس هناك نص يفيد أنه ورد ما يربط الآية بالحديث إلا عموم فهم بعض الناس لذلك. هناك أحاديث مطولة في الصحيحين وغيرهما، حديث طويلة جدا في تفسير بعض الآيات، القدر المرفوع منها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قدر يسير جدا. حديث الثلاثة الذين خلفوا طويل جدا لكنه موقوف على كعب ابن مالك، في فقرات قالها الرسول صلى الله عليه وسلم كقول النبي: أين كعب ابن مالك؟ كما نسبه مالك كعب بن مالك إلى الرسول: فنظر إلي نظر المغضب، قال: امكس حتى يأتي فيك أمر من الله. جزئيات صغيرة لكن السياق كله ليس بالمرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث الإفك، القدر المرفوع منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر يسير جدا، قدر يسير جدا. فهكذا، لكن يكون آنذاك تفسير الآيات يعول فيه على قول الصحابة في الغالب كحديث ثلاثة الذين خلفوا، التعويل فيه على أنه قول كعب ابن مالك، والأولى به أن يدخل في تفسير الصحابة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، السياق كله عن كعب بن مالك إلا بعض الفقرات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآيات في التفسير بعض الآيات. أحيانا يكون في الكتاب العزيز أمر مجمل والسنة هي التي بينته غاية البيان، فمن ذلك نزول المسيح عيسى عليه السلام آخر الزمان، ليس فيه شيء صريح في الكتاب العزيز إلا في موطنين. الموطن الأول في قوله تعالى على قول لبعض المفسرين فيه: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قبل موته هنا عائدة على من؟ فهنا قولان: أحدهما أنها عائدة على عيسى عليه السلام، أنه سينزل ومن أهل الكتاب الموجودين الآن سيؤمن به عند نزوله. والقول الثاني: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أن الهاء عائدة على الكتابي نفسه، الهاء عائدة على الكتابي نفسه، وأن أي يهودي أو نصراني عند الاحتضار يعلم أن عيسى عبد الله ورسوله، فيؤمن به آنذاك، هذا الموطن الأول على الخلاف بين المفسرين في شأنه، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. الوجه الثاني في هذا الصدد قوله تعالى في شأن عيسى عليه السلام: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وإنه أي نزوله علم، علامة ودليل على اقتراب يوم القيامة، فلا تمترن بها أي فلا تشكن فيها ولا تجادلون في شأنها. فهذا الموقف الثاني، هذا وذاك كلاهما مجمل، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي التي بيّنت خير بيان أن عيسى سينزل، لا يشكن أن ينزل فيكم المسيح عيسى حكما مقسطا عادلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. حديث كثيرة جدا على هذا النمط والغرار، حديث آخر في صحيح مسلم وفيه أنه ينزل ويقتل المسيح الدجال. فسنة النبي هنا في هذا الموطن هي التي بيّنت الآيات، وينبغي أن يورد عند تفسير الآيات كل ما ورد في السنة. في هذا الباب أيضا الأخبار عن يأجوج ومأجوج موجزة، ليس في الكتاب العزيز إلا موطنان في ذكر يأجوج ومأجوج. الأول في سورة الكهف: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. والثاني قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. لكن سنة الرسول كما في صحيح مسلم وضحت إيضاحا شديدا أمر يأجوج ومأجوج وصفات يأجوج ومأجوج بما لا حاجة بعده إلى سؤال سائل عنها. وكذلك أحاديث الإسراء والمعراج، فالمعراج لم يذكر إلا بإيجاز في تفسير سورة إلا في آيات سورة النجم، والإسراء ذكر في تفسير سورة الإسراء بإيجاز. تفاصيل ذلك كله في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا غنى أبدا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الكتاب العزيز. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.